أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن رزقنا دراسة هذا الكتاب العظيم كلام الله. القرآن هو المعجزة الخالدة والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة والنور المبين والسراج الذي لا يخبو ضياؤه والشهاب الذي لا يطفأ نوره وسناؤه والبحر الذي لا يدرك غوره. هو كتاب الله، فيه نبأ من كان قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه جل جلاله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين ونوره المبين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب به الآراء، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، ولا يخلق على كثرة الرد لا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته الجن إذ قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من علم علمه سبق ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نحمد الله سبحانه وتعالى، نحمد الله ونثني عليه أن رزقنا دراسة كتاب الله. أختي الحبيبة، لابد الآن أنك تستشعري فضل الله علينا، وليس كما اتفق أنه جلسنا، بل والله يا أختي هذا روحي وروحك، حياة الأرواح. تعلمي كل روح بعيد عن هذا الكتاب ومعانيه روح ميتة أبدا، والله لا تعلم للحياة طريق. لا يمكن القلوب أن تضيء بالنور ويسطح فيها النور وتنجلي عنها الظلمات، المعاصي والجهل والشك والريبة وكل هذه الشهوات المميتة للإيمان والشبهات. لا يمكن أن يكون سبيل لذلك إلا بنور القرآن. فكل قلب لا يوجد فيه نور القرآن قلب مظلم. الحياة عندهم لا تعلمي طعمها ولا لونها، حياة صعبة مهما آتاهم الله من مال، مهما آتاهم الله من أرزاق الدنيا. لكن حقا صدقي أن قلوبهم ميتة. القلب الحي هو القلب الذي أحب كلام الله، الذي يحب تلاوة كلام الله. انتبهوا حبيباتي، لابد أنه لا نتسرع لا في قراءته ولا في طلب علمه ولا في انقضاء سوره. يعني ما كل يوم نقول متى ننهي هذا الوجه، متى ننتهي من هذه السورة، لا، لابد أنه نتروى، لا نتسرع في قراءة القرآن ولا في تأمل آياته. إحنا طبعا كلنا طويلبات علم، وما عندنا أبدا من العلم ولا نقطة في بحر، لكن نجلس وننكب على كتاب الله ونسأل منه الفتح ونسأل منه الفهم والعلم. نسأل الله أن يشرح صدورنا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، لكن لا نتسرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سيخرج أقوام من أمتي يشربون القرآن كشربهم اللبن. انظر إذا وضعت كاسة اللبن كم تأخذ منك الزمن، بمعنى أنهم يعني يأخذوا بدون تدبر ولا علم، لا يتأملوا معانيه، يمر على ألسنتهم كما يمر اللبن، لا يدركوا أحكامه، لا يدركوا منه الحلال، لا يدركوا منه الحرام. لذلك لابد من التأني والتروي وعدم العجلة. أسأل الله يشرح صدري وصدوركم ويهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يوفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما لا نعلم. وصلنا إلى آية 146. طيب، في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عمن نتكلم الآن؟ إحنا عن من نتكلم؟ من هم الذين يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وكتموا وحرفوا؟ اليهود والنصارى. إذن كما في موسوعة التفسير الذين نقلوا لنا تفسير ابن الطبري والقرطبي وابن كثير، موسوعة التفسير إذا فتحت على هذا الموضع ستجد أن هذا كلام أكثر من مفسر، ليس كلام واحد، وهذا سبحان الله تيسير لنا في طلب العلم. أي أن اليهود والنصارى يعرفون من توراتهم وإنجيلهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم حق، أنه حق، وأن ما جاء به مثل ماذا حق؟ صحة التوجه نحو الكعبة في الصلاة حق، ونحن قلنا أن هناك في كتابهم أن محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم يعرفون أن الخاتم للأنبياء هو صاحب قبلتين، وذكرنا هذا في اللقاء الماضي. فإذا هم يعلموا أن التوجه للقبلة والنسخ الذي تم ورفع الحكم من التوجه إلى بيت المقدس بأن يتوجه إلى الكعبة، طالما الآن هو الآن النبي توجه إلى قبلتين، الأولى بيت المقدس والثانية الكعبة، إذن هذا النبي الحق، إذن هذا النبي الذي هم ينتظرونه، لأن هذا موجود في كتبهم أن صاحب الخاتم للأنبياء سيتوجه إلى قبلتين، إذن هذا يعرفونه، كما أنهم يعرفون وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقينيا جزما أن هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون ذلك عن يقين تام يماثل ماذا؟ يقينهم بأبنائهم الذين لا يشتبهون عليهم بغيرهم. هل أحد منا لا يفرق بين ابنه وابن غيره؟ لو أعطيتك الآن أولادك وقلت لك من أولادك من 100 أو من 100,000، لا يمكن، تخرجيهم بكل ثقة وبسهولة وبيسر، لأنه عندك يقين بمعرفتهم. تخيلوا الآن هذا التقرير، وكما يقول في التسهيل كما يعرفون أبناءهم، مبالغة في وصف معرفتهم الدقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما اتبعوا ولا اهتدوا ولا اقتدوا. دليل أن صاحب الباطل يا خواتي مهما تبين له الحق، صاحب الباطل مهما تبين له الحق لا يتبعه. إذن ما يقول الشيخ السعدي، يخبر الله تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق، وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون. ولكن فريقا منهم، وهم أكثرهم، الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون، كما يقول الشيخ السعدي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه. هنا الضمير إذن عائد على من؟ الها هنا الضمير هنا المتصل يعود على من؟ يعرفونه، الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعرفونه معرفة جلية يميزون بينه وبين غيره كما يعرفون أبناءهم لا تشتبه عليهم، وأبناءهم يعني لا يشتبه عليهم أبناءهم من غير أبنائهم، كما يعرفون أبناءهم، بمعنى أن أحدهم يعلم ابنه علما يقينيا فلا امتراء ولا شك. إلى هذا الحد كان يعلمون أنه النبي المبشر به، نعم، طب لماذا انحرفوا؟ لماذا تركوا؟ لماذا لم يتبعوه؟ طمعا في القليل، طمعا في الدنيا، طمع في المناصب. الطمع يعمي العيون، حب الدنيا يا خواتي يعمي الأبصار، يعمي القلوب، يعمي البصيرة. ما يعد الشخص إذا طمع في الدنيا، مهما بالغت في وصف الحق له، ومهما أظهرت الحق له، ومهما أتيت بالأدلة، لن يترك الباطل، لأنه مع تركه للباطل سيترك الدنيا وهو يريدها وهو متعلق فيها وهو يحبها. فكل هذه المبالغة يقال لك إلى هذا الحد يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم. إذن وجاءهم البشارة به صلى الله عليه وسلم في كتبهم، وهذا إحنا قرأناه في كتابنا، في كتابنا القرآن العظيم، وأن الله ذكر لهم صفاته وكمال دينه وفضيلته على الأمم السابقة. ماذا قال تعالى؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه أين؟ يلا أنت اقرأ الآيات. الذين يجدونه مكتوبا عندهم أين؟ أين مكتوب؟ في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كل هذا التبشير وكل هذا الترغيب مكتوب في التوراة والإنجيل. نعم، سبحان الله. ومع ذلك ما اتبعوا، طمعا في الحفاظ على المناصب والكراسي والأموال التي لا تزن عند الله جناح بعوضة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن سلام، وأنتم تعلموا من عبد الله بن سلام؟ من أحبار اليهود، من كبار علماء اليهود، عبد الله بن سلام الذي اتبع واهتدى لأنه كان يعلم أنه النبي الحق، أنه النبي الأمي الذي هو يقرأه عنده في التوراة، هذا هو النبي الذي يجب أن أتبعه، فاتبعه. وبشر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يمشي على الأرض وهو في الجنة، وهو من أهل الجنة. من هو؟ عبد الله بن سلام. بشر بالجنة وهو يمشي على الأرض. سبحان الله، لما تتبع الحق كم ترتفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. فيقول عمر بن الخطاب أنه سأل عبد الله بن سلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأله هل تعلم وصفه؟ فقال نعم، أعلم به أكثر مما أعلم بابني. قال ولما؟ يعني أنت غير شاك، أنت تتكلم بجزم يا عبد الله بن سلام. قال لأني لست أشك في محمد، في محمد أنه نبي، وأما ولدي فلعل والدته خانت. فقبل عمر بن الخطاب رأس عبد الله بن سلام رضي الله عنهما، عن عبد الله بن سلام وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. مع وضوح الحق، نعم، كما في موسوعة التفسير، مع وضوح الحق وتيقن معرفته، إلا أن طائفة منهم يكتمون الناس عن عمد ما في كتبهم من صفة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من التوجه نحو الكعبة وهو الحق. سبحان الله، كيف الإنسان بعدما يعلم الحق يحيد عنه، وهم يعلمون أن محمدا على حق ومع ذلك كتموه. هذا في تحريم ماذا؟ كتم العلم والحق. هذا فيه تحريم كتم العلم والحق، وأن من يكتم العلم ومن يكتب الحق ولا يظهر للناس ففيه شبه من اليهود. يقول الشيخ السعدي: فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، وإبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل طريق مؤدي لذلك. فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. ماذا يقصد الشيخ السعدي بأن هؤلاء الذين كتموا عكسوا الأمر وعكسوا الآية؟ كيف؟ لأنهم ماذا كانوا يعملون؟ كانوا يعملون على تزيين الباطن وتزيينه وتبيينه في النفوس، وكانوا يشينون الحق ويبطلوه ويقبحوه في النفوس. مع أن العالم مهما كان، يا خواتي انظروا، مهما كان درجة علمك، لا تعتقدي أنه هذا فقط للعلماء الكبار. كل معلومة أنت تعلميها وكل معلومة وصل لك فيها الحق بدليل من الكتاب أو السنة، أنت بماذا مأمورة؟ أن تبينيها وأن تزينيها وأن تعطيها بأجمل العبارات والبراهين والأمثلة والأدلة حتى تجعلها في قلوب الناس. هذا أمر من الله. والباطل الأصل أن نميز للناس عن الحق ونظهر لهم، نقول هذا باطل وهذا حق، وتشينيه وتقبحيه بكل ما آتاك الله من وسيلة وبرهان ومثال. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اعلم يا محمد كما في موسوعة التفسير اعلم يا محمد أن الحق وحده هو الذي جاءك من ربك، لا ما يقوله اليهود أو النصارى ولا غيرهم، فلا يحصل لك أدنى تردد وريب فيه. الحق من ربك أي ما أوحاه الله إليك يا محمد من أمر القبلة، وهو الحق الثابت. فلا تكونن من الممترين، أي لا تكونن من ماذا؟ أي لا تكونن من ماذا؟ أي لا تكونن من الشاكين. فلا تكونن من الشاكين المشككين. نعم، والخطاب لمن؟ هل الخطاب فقط لمحمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فالخطاب للأمة المحمدية، بل حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل حاشاه، بل هو كان أوثق الأمة إيمانا. يقول الدكتور خالد السبت: ما جاء به هو الحق، هو الحق الذي أتى من عند الله، فلا مري فيه ولا شك. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. والامتراء هو المقصود به الشك. فيسأل الدكتور خالد السبت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكا؟ يقول الجواب: طبعا لا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، وكلا، بل هو أوثق الأمة إيمانا وأعلمهم بالله. والنهي هنا لا يقتضي أنه وقع، بل هنا النهي لماذا يا خواتي؟ النهي أتى للتحذير، النهي للتحذير. والأولى هنا أن ينتبه الأمة المحمدية للخطاب. فها نحن نرى الأمة المحمدية هي التي تشكك، وهي التي هي المشككة. فرأينا اليقين الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، ورأينا اليقين الذي كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ونرى الخطاب الآن. الأمة تنتبه للخطاب. فعندما يكون هنا يقال، يقول الشيخ سليمان اللهميد: إذا كان هذا الخطاب لأقرب المقربين للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اصطفاه الله على العالمين بهذه القوة، فلا تكونن من الشاكين، يعني الخطاب لمن؟ فلا تكونن من الممترين، لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذا الخطاب بقوة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، من أولى باب أن نرتعد أوصالنا وأطرافنا من كتمان العلم ومخالفة الحق، لأنهم حينئذ ظلموا أنفسهم. ما الظلم اللي تظلمي لنفسك إذا كتمت الحق؟ ما هو الظلم؟ من تقول لي كيف أظلم نفسي إذا ما بينت للناس الحق، وإذا كنت أعلم الحق من الباطل؟ ولأني أنا أعمل الباطل، فلا أريد أحد أنه ينكر علي، فكل لحظة أأتي بدليل، أأتي بمقالة شيخ، أأتي بقول فلان، أو إن الناس قالوا، أو إن الناس عملوا. ما الظلم اللي أوقعتي على نفسك يا أختي؟ مش كل شيء أنت تعمليه إذا كان باطل حتى الناس لا تعيب عليك، تأتي لهم بأدلة الضد. إياك، لا تفعلي، قولي أنا أفعل هذا وهذا حرام، قولي أنا ما أفعل هذا حرام. على الأقل لا تقولي على الله الكذب، لا تفتري على الله الكذب. نعم، اعملي، وأنا أقول لك لا تتركي، أنت لا تتركي لأجل الناس، أنت أتركي لوجه الله، أنت أتركي مخافة البصير السميع. إحنا اللي نعمله اليوم إنه إحنا مخافة ما كلام الناس نسقط الباطل ونخرجه بصورة الحق ونزينه ونبين إنه كل الناس تعمله. ما ظلمك لنفسك؟ تعريضك للعقاب الرباني. أنت عرضت نفسك لمقت الله. لماذا؟ لأنك أنت تظهري للناس أن هذا اللي تعمليه، لأنك أنت الآن متلبسة فيه. اللي يدخن ما يقول للناس الدخان حرام، لماذا؟ حتى لا يعيبوا عليه، لأنه إذا قال لهم حرام سيقول مكروه، وهو يعلم أنه خبث، ويعلم أن الله حرم عليه الخبائث. تؤرجل، تشرب أرجيل الأخت، تختلط بالرجال، ثم تأتي للناس وتأتي بأدلة تبين على أنه فعل هذا ليس حرام. فنقول لنفسنا ولكل الناس: اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا غضب الله. أنت تعرض نفسك للعقاب الرباني. لا تقولي إن الله قال والله ما قال، لا تقولي إن الله حلل والله ما حلل، لا تحرمي الحلال ولا تحلي الحرام. يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب: إذا استبان لك الحق واتضحت معالمه واستنارت لك سبله فاحرص على أن تكون من أنصاره، وإياك أن تكون من المشككين المرتابين، فإنه لا يستوي عند الله أهل اليقين مع الشاكين المشككين. تجد الأخوات في المجلس، والله يا أخواتي إنه هذا نرى، خلاص إحنا نعلم أن الحرام حرام، أحد يشكك في البنوك الربوية كله يعلم أنه حرام، أحد يشكك أنه الاختلاط والمياعة والضحك بين الرجال هذا حرام، والله يا أخواتي لو ما أتاك الدليل أي خير تجديه والمرأة تضحك وتهبط في مستواها وهو يقول ما قاله وهي تضحك ويعطي وهي تعطي كلام وهو يعطي، وين الخير؟ بعدين نجلس في المجالس نقنع بعض إنه هؤلاء المتزمتين المتشككين هؤلاء المتشددين في الدين ما يجلسوا، لماذا؟ لأنك أنت متلبسة. والله ما يستوي عند الله اللي يشكك الناس في دينهم، اللي يجعلهم يرتابوا، اللي يجعلهم ما يعلمون الحلال من الحرام، يأتي على بعض الأعياد ويحللها ويأتي على بعضها ويحرمها، يقول لك مناسبة كذا حلال ومناسبة كذا حرام، على أي أساس أنت تحلل وتحرم؟ يقول لك يوم الزواج حلال بس عيد الميلاد حرام. يا أخي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، ماذا تقول أنت؟ لذلك انظروا الآن اللي يجلسوا يشككوا الناس في دينهم، جعلوا الناس يتخبطون لا يعلمون الأبيض من الأسود، لأنه كثروا أهل النفاق في ظهورنا، كثروا الفساق والفجار اللي جعلوك الآن يتلبس عندك، هذا حلال؟ خلاص لابد أنت الآن تبين لك الحق، اتضحت عندك المعالم اثبتي، انصر الحق، اظهري وأعطي عليه الأدلة، لا تتركي جهد في بيان الحق ولا تتركي من سعتك أو من جهدك في تبيان الباطل، لابد أن نبين للناس الحق من الباطل، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الآن ولكل وجهة هو موليها، أي أن لكل أهل ملة قبلة يستقبلونها في صلاتهم، سواء كانوا ابتدعوها من تلقاء أنفسهم أو مما شرع الله، يعني الآن ليس كل أحد متوجه لوجهة، الله شرع هذه الوجهة، فهناك من يأتي بوجهة من عند نفسه، حب لها، اتباع للهوى، الشيطان، النفس، الدنيا، هذا متولي وجهة، فليس كل وجهة نتوجهها يعني يجب أن تكون من شرع الله، فإحنا نرى الآن يستقبلون وجهات ما أنزل الله بها من سلطان، صح ولا لا؟ إذن يقول لنا في موسوعة التفسير سواء هل يستقبلوها الآن ابتدعوها من تلقاء أنفسهم أو كانت مما شرع الله لهم، ماذا يقول لنا الطبري؟ يقول أي أن لكل أمة من الأمم قبلة هو موليها ومتوجه لها، يعني بذلك أهل الشرائع من هم؟ لليهود وجهة هو موليها، للنصراني وجهة هو موليها، وهداكم أنتم أيها الأمة المحمدية، أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، وهي إيش؟ الكعبة. قال ابن كثير، وهذه الآية شبيهة بكل بآية أخرى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي طريقة، أي طريقة يتبعها، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. إذن موليها هنا، موليها الضمير هنا يعود على ماذا؟ هو موليها، انظري إلى أقرب مذكور، إلى أقرب مذكور ما هو هنا؟ هنا ستعود على ولكل وجهة هو موليها، إذن ستعود على كل واحد من هؤلاء الذين استقبل قبلة من له. نعم الضمير عائد على لكل، أي لكل صاحب ملة، هذا المقصود القبلة، نعم أي أن لكل من هؤلاء صاحب ملة قبلة، لكل واحد منهم قبلة هو موليها وجهه، كما قلنا لليهود قبلة، للنصارى قبلة. يقول الشيخ سعيد مصطفى ذياب، وما شاء الله على هذا التدبر الرائع، أسأل الله يشرح صدره ويسر أمره ويزيد علما هو والدكتور خالد السبت وجميع علمائنا، ورحمة الله على السابقين ابن كثير والشوكاني وابن السعدي والطبري وكل علماء المسلمين، ما ذكرنا منهم وما نسينا. فوالله يا خواتي هذا علم عظيم، كم انكبوا عليه. احنا الآن الناس يعني سبحان الله ما تصبر على الجلوس للسماع، ما تصبر على الجلوس للسماع. وانظري على هؤلاء اللي قاموا بكتابته، كيف جمعوه، ما الإخلاص اللي كان في قلوبهم حتى الله يعينهم على كتابة هذه الكتب والمجلدات. كلما زاد الإخلاص عند العبد، كلما زاد جلده على السماع، القراءة، العلم، التعلم. فأسأل الله يحقق إخلاصنا ويزيدنا علما. يقول الشيخ سعيد: لكل إنسان هدف يسعى إليه ومقصد يتوجه إليه، منهم من يرجو النجاة ولم يسلك مسلكها، أجهد نفسه وضل سعيه. أجهد نفسه وضل سعيه، نعم، موبق نفسه. كل واحد يغدو في الصباح موبقها ومعتقها. اللي تسير على الصراط المستقيم نجت وأعتقت نفسها، واللي توجهت وجهها الله سبحانه وتعالى ما يريدها، اعلموا أنها أهلكت نفسها. لكل إنسان هدف، انتبهوا، لكن هناك من يجهد نفسه ويضل سعيه. من وصفهم الله أنهم يتعبون، يتعبون، يستنزفون أنفسهم، لكن ضل سعيهم. من هؤلاء؟ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، في سورة الغاشية. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. إذن ومنهم من يهيم على وجهه، يمشي من غير تبصر، متخبط، كما جاءت جاءت. استهوته الشياطين في الأرض حيران، استهوته الشياطين في الأرض حيران، يحسب أنه خلق عبثا كما يقول الشيخ سعيد، وأنه ترك سدى، وأنه ليس إلى الله راجع. ما تروهم الآن المتخبطين؟ ما تروهم؟ دنيا دنيا دنيا، مناصب، وظائف، ينام يصحو، وظيفة وظيفة، منصب، مال، ذهب، بيت. الله المستعان يا خواتي، الله المستعان. استهوت الشياطين، وين ما توجهوا الشياطين معاهم. طب أمر الله آخر شيء، تحكيم شرع الله مش مهم يا خواتي. الله حليم، الله غفور. أكثرهم الناس اليوم يا خواتي، هذا مش كلامنا، هذا كلام الله، أكثرهم إلى الهلاك ساعي سعيا حثيثا، يغذي السير في دروبه، يدعو غيره إليه، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. في سورة الأعراف يقول الشيخ سعيد: انتبه، انتبه أن تكون من السابقين للخيرات. الآن متى أعلم أني على الجادة؟ متى أعلم أني أنا معاي حاد يهدي بي إلى الصراط المستقيم؟ إذا كنت ممن لا يسير إلا بكتاب الله، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تسيري بدون دليل، حتى لا تكوني من هؤلاء اللي استهوتهم الشياطين، وحتى لا نكون من العاملة الناصبة التي تصلى نارا حامية، أعاذنا الله وإياكم، حتى لا نكون من اللي اجتالتهم الشياطين. لابد أن تتأكدي أنك على الجادة، أنك على الطريق المستقيم، أن هناك من يأخذك إلى الصراط، وإلى من اللي يدلك على الكتاب والسنة، كتاب الله. ولا تستوحشي بعدها من قلة السالكين، انتبهي، لا تستوحشي من قلة أهل الحق. أنت الجماعة، أنت الجماعة، ولو ما معك أحد، ولو كنت واحدا أنت الجماعة، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، كما قال الشيخ الحويني، أنت الحق، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت والحق جماعة. لا تغتر بكثرة أهل الباطل حولك، تجديهم في بيتك وفي مجالسك وكل مكان، انتبهي. الله الذي حكم، ليس نحن، الذي حكم على هذه الوجهات كلها بالضلال. لكل وجهة نعم، لكنها كلها جهات لا تدل على الصراط. الله حكم بأن أكثرهم لا يعلمون، وأنهم أكثرهم لا يؤمنون، وأن أكثرهم لا يشكرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله قال وقليل ما هم، انتبهي، ما تحسي بالغربة، لا تشعري بالغربة، لا تشعري أن كل الناس. طيب ما الله أخبر أن كل الناس، وقليل ما هم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فلا بد أن تنتبهي تكوني من القليل. يلا الوجهة اللي تتجهي لها اللي تأخذك إلى الصراط المستقيم، السائرين عليها قلة، المتخذينها قلة، أصلا ليس من زمننا. تذكري نوح عليه السلام، وتذكري كم دعا قومه، وتذكري وجهة نوح ووجهة قومه. كم الذين اتبعوا نوح عليه السلام؟ دعا 2000 إلا 50 عاما، 950 عام. في كم دعيت اليوم؟ كم من عمري وعمرك أصلا؟ إحنا نبلغ 950 عام، فولا شيء يا أختي، ولا شيء. لا تقول تعبنا وقلة وكلنا خلاص. اللي آمن معاه في روايات نوح، ارجعي للروايات، قالوا 14، قالوا 17، الله أكبر. بلغ وفصاح ونوح ما آتاه الله، الله اصطفى نوح نبي. طب وما يتبع إلا 14 ولا 15 17 روايات 19؟ فما تغتري، الوجهات كلها الآن توجهك. هذا يقول لك اختلاط، وهذا بنوك ربوية، وهذا يقول لك زواج متعة، وهذا جالس في المجالس. كل ما جابوا سيرة الدين أتى بسيرة الزواج. ما يعلم من الدين إلا الزواج، لا يعلم يتوضأ، ولا يعلم إنه كيف دينه، ولا يعلم كيف صلاته، ولا يصلي أصلا في المسجد، وعليه ديون للناس، وفي رقبة حقوق للناس، ويأكل مال اليتيم، ويأكل مال المساكين، وظالم في عمله. فانتبهوا، ثم يدعي بعد هذا كله إنه من أصحاب الدين. نسأل الله الثبات. إذن الآن ماذا يقول لنا الفضيل بن عياض رحمه الله؟ يقول اتبع، يلا هذا كلام الفضيل، اتبع طريق الحق ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. هذا الفضيل، الفضيل يقول اتبع طريق الحق ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. طب ما مناسبة هذه الآية، ما مناسبة هذه الآية لما قبلها الآن؟ فاستبقوا الخيرات، ما مناسبة فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا؟ مناسبة هذه الآية لما قبلها فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، مناسبة هذه لما قبلها أن لما كانت توليتهم وجوههم نحو القبلة، إنما لماذا؟ لأجل تزكية النفس وخلاصها، كما يقول الشيخ السعدي. هم الآن ذكروا في الدرر السنية، لكن هذا كلام الشيخ السعدي، قال فكانت توليتهم وجوههم نحو القبلة إنما هو لأجل تزكية النفس وخلاصها، وكان ذلك لا يحصل إلا بفعل الخير واجتناب الشر. يلا الآن فاستبقوا الخيرات أي بادروا وسارعوا باغتنام الطاعات، ومن ذلك استقبال القبلة التي أمر الله بها. فبادروا إلى امتثال أمر الله واستقبال قبلتكم، واستقبال قبلتكم التي وجهكم إليها، والتقرب إلى الله بهذا الامتثال وبالصلاة نحوها إلى غير ذلك. السؤال الآن، يعني هل إحنا بس مقصود الآن إني أستقبل القبلة وخلاص انتهت المسألة؟ يعني الآن كلام الشيخ فيه بلاغة. لماذا يقول الشيخ السعدي ليس المقصود يعني الآن إنه تستقبل القبلة بس لأجل الصلاة؟ فإحنا الآن كثير نرى من المصلين يحافظ على الخمس، يحافظ على الخمس، لكن لا يحافظ على الأخلاق ولا الآداب، وله عنده من الرذائل من الأخلاق ما تشيب له الرؤوس. ولا يتقي الله لا في معاملاته ولا في كلامه ولا في أخلاقه. طب ما هو مش معناه يا أخي أنك أنت الآن تستقبل القبلة مثل ما فهمنا اليوم. أنتوا يا خواتي انظروا للي حولنا، إلى الله المشتكى، كل من صلى عنا صار شيخ. نشتكي إلى الله حال الأمة، تعتبر خلاص أنت صليت، خلاص أنت انتهى الدين، خلاص يعني أنت تصلي في المسجد، انتهى الدين في المسجد، الصيام في المسجد، الزكاة الفرض. طب وخارج المسجد خذ راحتك، اتكلم بما شئت وقت ما شئت، انظر إلى ما شئت وقت ما شئت، اعصي، اختلط، افعل. ليس المقصود من استقبال القبلة فقط الصلاة، ليس هذا المقصود. قال الشيخ الآن، انتبهوا لكلام الشيخ، قال الآن وجوهكم تستقبل القبلة لأجل تزكية النفوس وخلاصها، تزكية النفس وخلاصها. أصلا الصلاة صلة مع الله لأجل أن تطهر نفسك. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وظيفة الصلاة أن تزكيك، أن تطهر كلامك، أن تطهر أقوالك، أن تطهر صفاتك، أن تطهر معاملاتك. يصلي ويسرق الناس، يصلي يأتمنوا يدخلوا معاه في مشروع، وبعدين ثم بعد ذلك يأخذ أموالهم ويقول كان يصلي بنا. ليس مقياس يا أخي. هو نعم لكنه ما صلى الصلاة المأمور بها، ما أقام الصلاة، لم يكن قلبه حاضر. صلى ببدنه لكن قلبه مش حاضر. والله لو كان قلبه بين يدي الله لنزلت الآيات وغسلت ما فيه وزكته وطهرته. لماذا ذلك؟ انظروا ماذا قال الشوكاني، ونأتي الآن على التزكية، سنأتي في موضعها. قال الشوكاني: بادروا إلى ما أمركم الله من استقبال البيت الحرام كما يفيد السياق، وإن كان ظاهر الأمر بالاستباق إلى كل ما يصدق عليه أنه خير كما يفيد العموم المستفاد من تعريف الخيرات. إذن العبرة بماذا؟ كما نقول دائما، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تعودنا. إذن هنا كما يقول الشوكاني، نعم الأمر أتى لاستقبال بيت الله الحرام، هذا السياق اللي نتكلم عليه، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، بأن الخير في اتباع القبلة واستقبال البيت الحرام صحيح. لكن قال الشوكاني: والظاهر من الأمر أن الاستباق لكل ما يصدق عليه أنه خير، هذا في عموم اللفظ لا خصوص السبب. وقال الشيخ السعدي: الأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد عن فعلها. يعني إحنا مش مقصود أنك تفعل الواجب كما يقول الشيخ السعدي، فالاستباق إليها ماذا يتضمن؟ إحنا ما نتكلم بدرجة المسلم المؤمن اللي هي على درجة الاقتصاد المقتصد أو الظالم لنفسه، لا، إحنا هنا نتكلم خواتي عن درجة الإحسان، إحنا نتكلم عن درجة السابقون السابقون، لأنه هذا معنى السبق. من الذي يأتي بالسبق؟ السابقون. من هم؟ اللي يأتوا بالواجبات، يتركوا المحرمات، يفعلوا المستحبات، يتركوا المكروهات، يتركوا كثير من أمور الدنيا لأجل الآخرة، هؤلاء السابقون. فهذا السبق اللي إحنا مأمورين فيه. فالاستباق هنا يتضمن كما يقول الشيخ السعدي فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. إذن هنا ينبغي علينا من سياق هذا الكلام أن نبادر للخيرات والأعمال الصالحات، الواجبات منها والمستحبات. لأن أنا قلت لكم دائما لفظ السبق، السابقون والسابقون السابقون، منهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم ماذا سابق. فالسبق دائما ما يأتيك بالواجب، القدر اللي هو بس أفعل الواجب وأترك المحرم، لا، ما يأتي بذلك. السبق معناه زيادة، الإكمال، التكميل، أن يوقع بدرجة الإحسان. الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، أن نفعل الخيرات، أن نفعل الأوامر، نترك المحرمات، نفعل المستحبات، نترك المكروهات، نترك حتى من الدنيا، حتى نصبح من أهل السبق. قال تعالى في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، كما في آية آل عمران 133، وفي سورة الحديد في آية 21 قال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. قال تعالى في سورة المطففين في آية 26: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن أنت ما تكتفي في قدر الواجب مثل كثير من الناس، تقول خلاص يكفي الأمور المأمورة فيها، تكتفي في الواجبات، تكتفي في الأمر، لا تكتفي. إذا أردت أن تكوني من السابقون، إذا أردت أن تكوني من المقربين يوم القيامة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، نعم، لماذا الزيادة؟ طب من تقول لي ما معنى الزيادة هنا؟ من تقول لي ما معنى الزيادة؟ للذين أحسنوا الحسنى الجنة. الزيادة هنا معناها رؤية الرحمن، رؤية رب الأرباب، رؤية الله، تمتع. فكل ما أحسنتي فأنت ستسمعي حتى الرؤية، حتى خوات الرؤية لن تكون بنفس القدر للناس. انتبهوا، أهل السبق لهم من الرؤية أعلاها. فهناك يوم القيامة من يرى الله من الجمعة إلى الجمعة، وهناك من يرى الله صباحا مساء غدوا وعشية في وقتين. الآن شوفي الزمن والجمعة إلى الجمعة. إذن هنا الرؤية كان عندهم سبق أصلا. نسأل الله يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. فلا بد الآن تفكري، الله سبحانه وتعالى في الآيات قال: فاستبقوا الخيرات. استبقي، اللي تريد أن تستبق إلى القرب من العرش وتستبق وتكون لها السبق وتكون الأولى في الرؤية، لابد اليوم تكون الأولى في كل أوامر الله، الأولى في النواهي أنها تنتهي، الأولى تكون في كل حياتها في فعل المستحبات، الأولى في ترك إيش؟ الأولى في ترك المكروهات، الأولى في ترك الدنيا إذا تعارضت مع الآخرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه لاستهاموا. لو يعلمون ما في التهجير، ما معنى التهجير للصلاة؟ ما معنى التهجير؟ أو لو يعلمون ما في التبكير للصلاة، لو يعلمون ما في التهجير التبكير لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة، ما العتمة؟ اللي هي الصلاة اللي بعد ما أظلمت العشاء، قالوا بعد ما يحل الظلام العتمة الظلمة، والصبح لأتوهما ولو كان حبوا. لذلك أصلا وقت صلاة الفجر تكون لا تزال إيش؟ ظلمة، صح ولا لا؟ لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو كان حبوا. ولو حبوا على، شوف تخيل الحبو، يعني الآن الرجال اللي نائمين ما نعلم حالهم، ولا يستبق الخيرات، نائم بعدين يصلي الفجر مع الضحى أو يقضي أو وقت الوظيفة، ما هي أنا صاحي على الوظيفة. سبحان الله، فاستبقوا الخيرات. امتدح الله أولياءه، قال تعالى في سورة الأنبياء عن الذين يستبقون الخيرات: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في سورة المؤمنون في آية 61: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لاحظي لفظ السبق، 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 المسارعة، المسارعة، يسارعون سبق، يسارعون سبق. نعم، اللي تريد أن تسبق يجب أن تسارع. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبادرون للخيرات ولا يسبقهم إلى الله أحد. هذا شعارنا، هذا شعار المخلصين. ثبت في صحيح بخاري عن عقبة بن الحارث أن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صلى عقبة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، صلاة العصر، سلم النبي صلى الله عليه وسلم. وعادة النبي ما يصلي من العصر ويخرج في وقت الأذكار، أنتم تعلموا. فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، فزعوا الناس من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم فقال: فرأى أنهم عجبوا من سرعته، لماذا خرج كذا من بعد صلاة العصر؟ قال النبي لماذا خرج؟ يلا ليجعلوا الزكاة في بيوتهم يأخروها، هذا انتبهوا، لا بد أن تسبقي وتسرعي في إخراج زكاة مالك، لا تتركيها في البيت، حق المسلمين ما يبات عندك وانت قادرة على إخراجه. يقول النبي ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. النبي تذكر التبر أي قطع من ذهب أو فضة، فلا بد أنك دائما تخرج زكاتك في وقتها، حال عليها الحول تخرج للمستحقين، مش الفقراء قاعدين يتضوروا من الجوع وانت تقولي لي أنا بحبس زكاتي لرمضان عشان أخذ ثواب رمضان. انت ما تأخذي ثواب رمضان، انت تأخذي إثم حبسها كل المدة. نعم ستخرجيها، لكن عليك إثم حبس المال اللي هو حق الله اللي أصبح الآن واجب عليك إخراجه، وما استبقتي في الخيرات والناس جواعة ويتضرعون ويبكون من حاجاتهم. لذلك لابد الآن خواتي نستبق الخيرات وما نحبس حقوق الناس في بيوتنا ونتعلل لأجل كذا، ما في هناك علة. قال الشيخ اللهيميد من المسارعة من الخيرات حتى تتأسف عفوات الطاعات، نبكي بكاء، لابد أنه نجلس نفكر ماذا أفعل اليوم. إحنا في العشر يا خواتي، إيش أفعل؟ لابد كل واحدة منا ما الأفعال اللي لابد أن أفعلها حتى أسبق. فاستبقوا، لابد نستبق في الخيرات. انظري الأمثلة اللي ستأتينا من الشيخ اللهيبين على أنه لابد أن نتأثر من فوات الطاعات، وأنه الخير اللي يفوتنا نبكي عليه. كانوا الفقراء يحزنون على ما يتعذر عليهم من فعل الخير مما يقدر عليه غيرهم. في حديث اللي رواه مسلم إنه فقراء المهاجرين أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا الفقراء من المهاجرين يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، لأنهم فقراء ما عندهم يتصدقوا، صح يصومون ويصلون بس اشتكوا للرسول ما عندنا مال نتصدق، لا يوجد لدينا مال نعتق فيه الرقاب. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى، تهللوا. سيعطيهم الآن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفة يسبق المتصدقين والمعتقين للرقاب. فما هي دلالة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. الله أكبر. خواتي تسبيحاتنا بعد الصلاة، انتظروا بعد الصلاة، في خوات بتصلي تقوم، لماذا قمتي؟ اجلسي سبحي 33، كبري 33، احمد الله 33، اختميها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انت تسبقي بذلك المتصدقين المعتقين للرقاب، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففقراء الآن المهاجرين ذهبوا الفقراء، فرحوا الفقراء، قالوا خلاص نسبق المتصدقين والمعتقين. فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إخواننا من أهل الأموال علموا سمعوا بما فعلنا، ففعلوا مثلنا، جلسوا مثل أصحاب الأموال يسبح ويكبر ويحمد الله 33، فهم الآن سيسبقون. سمعوا إخواننا من أهل الأموال ففعلوا ما فعلنا. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أرأيت التنافس؟ أرأيت العيون على إيش حريصة؟ مش على المباني والعمارات والبنوك، حريصة على ماذا؟ على قصور الآخرة، على جنات النعيم. سبحان الله، أسأل الله يرزقنا. شفتوا التنافس؟ عبد الله بن عمر يقول إن رجل أتى للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله المؤذنين يفضلوننا، لأنه تعلمي عن فضل المؤذن، يأتون يوم القيامة أطول الناس أعناقا، فقال صلى الله عليه وسلم، يلا شوفوا أسئلتهم تدل على إنهم بيستبقوا الخيرات، أسئلتهم كلهم ماذا نعمل، ماذا كلهم يريدوا الآخرة، كلهم يريدوا الآخرة. فقال صلى الله عليه وسلم، قل كما يقولون، فإذا انتهيت فاسأل تعطى، يعني نردد الأذان مع هذا المؤذن ثم نقول كما قال، وأنتم تعلموا الحديث ما أطيل عليكم، فإذا انتهيتي اسأل الله، الله يعطيك كما في حديث النبي الآن، اسأل تعطى، فاسأل الله أن يعطيك كما أعطاهم وأن يثيبك كما أثابهم. طيب ثانيا، إذن الأول أن نكون حريصين أن تفوتنا الخيرات، ننتبه من يفعل نفعل، وهذه الغبطة المطلوبة، حفظت أختي جزء أحفظ أنا، أريد جزئين، الغبطة مطلوبة، أنفقت 1000 أنفق 2000، أخذت دار أيتام تبنت، أنا أريد إني أنا أكفل دور للأيتام، وهكذا. الحزن على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة، الله وصف لنا دموع، القرآن يشهد الدموع كتبت في كتاب الله يا خواتي، لما تبكي يعني الآن اللي نعتصر ألم في يوم الحجيج لما يصعدوا في يوم عرفات، وبإذن الله يوم الثلاثاء سنخصص درس ليكون بس عن عرفة وعن هذا الموقف، فتجد يوم عرفة كل الناس تبكي، سبحان الله، يعني ما نمتلك أنفسنا لأنه إحنا نحب هذا اللقاء وسبحان الله منعنا عنه، فسبحان الله هذه الدموع القرآن يسطرها. فما تستهيني أنك تبكي على فوات طاعة، أو أن أختك تكفل الأيتام وأنت ما تستطيعي فتبكي، كله يكتب في الكتاب، كله يكتب لك، هذا استباق خيرات، نعم هذا استباق خيرات. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الله أكبر، كتبت الدموع في كتاب الله تصف حال الذين حزنوا لأنه فات عليهم الجهاد. فأختي حتى الآن الاستباق من الخيرات إنك تبكي الطاعات اللي فاتتك، الشيء اللي ما تقدري عليه، لو دموعك نزلت أعينهم تفيض، أعينهم تفيض من الدمع كتبت في كتاب الله، حزنوا على فوات الطاعات. إذن حزنك على فوات الطاعة من الاستباق للخيرات، والله يكتبها لك أجرا كاملة. التأسف على فعل الطاعة طاعة، التأسف على فعل الطاعة فاتتني طاعة، وقلت طب لماذا هم أختي حفظت كتاب الله وأنا الآن ما أستطيع أني أقرأ قل والله أحد، وتبكي تبكي، هذا اللي تأسفتي عليه اللي فاتك هذا يكتب لك في ثوابك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغ من أبو هريرة رضي الله عنه إنه ليتبع جنازة حتى يقضى دفنها له قيراط، اللي يتبع جنازة من صلى على جنازة عفوا فله قيراط، اللي يصلي على جنازة بلغ من أبو هريرة أن له قيراط، ومن يتبعها حتى يقضى دفنها فله قيراطان أصغرهما مثل أحد. فذكر ذلك لمن؟ عبد الله بن عمر، لابن عمر، فابن عمر تعاظم وما كان بلغ الحديث، فأرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعائشة يسألها هل إنه اللي يصلي على جنازة له قيراط واللي يحضر دفنها له قيراطان أصغرهما مثل أحد؟ فقالت صدق أبو هريرة. عبد الله بن عمر جلس يتأسف، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يا الله عبد الله بن عمر، عبد الله يتأسف ويحزن على فواتر وهو عبد الله بن عمر. انظروا ما أجمل أن نتعلم من السلف فقه إني أنا أحرص على الطاعة، أبكي على فواتها، ما يكون عندي البرود، يقول لولو يوم عرفة يقول والله أنا يعني ما أستطيع أني أصوم، طب لماذا؟ يقول يعني الحمد لله يعني صمنا رمضان، برود خواتي، برود اتجاه الطاعات يكون عندهم برود. ولا واحد يوم عرف أنه ما تسحرت، يوم يكفر عنك سنة قبل وسنة بعد. إذن حرارة، نريد حرارة الإيمان اللي ترفع في قلبك حب النفقة وحب العمل الخيرات والاستباق. لماذا ينبغي أن نسارع للخيرات؟ فاستبقوا الخيرات. أولا، أنت لما تسارعي في الخيرات أنت أطعتي من؟ من الذي أمرك فاستبقوا الخيرات؟ من؟ الله. استجابة لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طاعة لله، طاعة لرسول الله، أن تحترق قلوبنا، نريد طاعات، نريد عبادات، كما تحترق قلب أهل الدنيا على الدنيا، يريد مساكن وذهب، واضح؟ فنستبق الخيرات استجابة لأمر الله وللرسول، ولنستبق الخيرات أيضا ونبادر اليوم قبل غدا. اسألي لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاك ووعظ هذا الرجل وقال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الرسول أوصاك، عندك اليوم مجال، صلي الضحى، صلي القيام، صومي، أنفقي معاك مال، يمكن غدا الله أعلم ما يحدث لنا. يا خواتي، في ناس ما أنفقت المال وراح منها في الحروب. إذن هناك ما يحصل للناس من فقر أو موت، يموت عنده بس ما عمل، بس مات وترك المال للورثة، والورثة قاعدين يعصوا الله في المال. إذن ما تترك باب إلا استبق الخيرات قبل الموت، قبل الهرم. اليوم عندك صحة وشباب، غدا ما نعلم ما يحصل لنا. اليوم أنا صحيحة سليمة، ما نعلم غدا من يطرق الهرم، من يطرق الموت، من يطرق الفقر. إذن أولا سنستبق الخيرات استجابة لله وللرسول في الآية وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. الثاني لماذا أستبق الخيرات؟ الثاني قبل الفتن المانعة من العمل، قبل الفتن المانعة من العمل. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. في هناك لابد نبادر اليوم كثر يا أختي، ما تعلمي غدا، والله ما نعلم إيش يحل على الأمم. رأيت الدول اللي حولنا، دولة ثم الدولة، ما رأيت شو حصل في سوريا ولا العراق، ما رأيت اليمن، والله ما كان عندهم شيء يا خواتي، كانوا ينعمون بالأمن والأمان. أسأل الله يبسط الأمن والأمان على الدول الإسلامية، لكن ما نعلم، تأتي فتن وتمنع الناس عن الاشتغال بالطاعات. لذلك لابد اليوم كثري، لا تنشغلي بالدنيا، بادري بالأعمال الصالحات قبل وقوع الفتن والانشغال فيها. فهناك فتن تشغل عن العمل الصالح وشغلت كثير من الناس. إذن خواتي الحبيبات، سأستبق طاعة لله وللرسول، سأستبق بوصية رسول الله أن أغتنم خمس قبل خمس عليه الصلاة والسلام، سأستبق للخيرات قبل الفتن المانعة كما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم، من أقوال السلف في الاستباق للخيرات. سنقل الآن من أقوال السلف، يوصون أنك ما تتهاوني، ما تتهاوني اليوم بالريال اللي تطلعي لله، ما تتهاوني، والله هذا الريال ممكن ينقذك من يوم القيامة من شيء قد يحل عليك، والله ما تعلمي. ابتسامتك في وجه هذا السائل اللي يسألك، تركك الآن وانت في عز قوتك، قادر أني أخذ الشيء، ليش تركتي؟ تركت قربة لله. طب أنا بيعطيني مال، أعد يأتيني دخل، لكن والله لا أتركه، ولو كنت رح أموت من الجوع. طب لماذا؟ قربة لله، قربة لله، مسارعة في ترك النهي، مسارعة في فعل الخيرات. أبو بكر بن عياش يقول لنا، اسمعوا وصيته، أبو بكر بن عياش يقول: لو سقط من أحدكم درهم لظل طول يوم يقول: إن لله ذهب درهمي، إن لله ذهب درهمي، وهو يذهب عمره ولا يقول: ذهب عمري، ذهب عمري. وقد كان لله أقوام يبادرون الأوقات ويحفظون الساعات ويلازمونها بالطاعات. الله أكبر، كل اليوم يقول لله، إن لله وإنا إليه راجعون، مشاريعي وأموالي، ولا رح تأخذ مشروع منهم، ابكي ما بكيت، ولن يذهب معك إلا طاعتك. وسعيد ابن المسيب قال: ما تركت الصلاة في جماعة منذ 40 سنة. تخيلوا 40 سنة، 40 سنة ما يترك صلاة الجماعة، أول واحد في صفوف صلاة الجماعة. سعيد بن جبير يختم في كل ليلتين، يا خواتي كل ليلتين له ختمة، له ختمة سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، كبار التابعين ختمة. تسمعوا من الآن من؟ الصحابة. أكلمكم عن عثمان بن عفان، تميم الداري رضي الله عنهما. أسأل الله يجعل أبنائنا وأزواجنا وجميع المسلمين كما هم الصحابة والتابعين. تعلموا تميم الداري رضي الله عنه وعثمان بن عفان بكم كانوا ثبت أنهم قرأوا القرآن في كم؟ قرأوا في ليلة في ركعة. ثبت أنهم قرأوا القرآن في ليلة في ركعة، ما سجد حتى أنهى كتاب الله في ركعة واحدة. تخيلوا. عمر عمرو بن هانئ قال لا نرى، قيل له لعمرو بن هانئ لا نرى لسانك يفتر من الذكر، كم تسبح في اليوم؟ قال إذا ما أخطأت أصابعي 100,000. لا تفتر اليوم يا خواتي، إحنا في الأيام، كبري هللي، اخرجي أموال، تصدقي، صلي الليل، صلي الضحى، اكفلي أيتام. اليوم ما نعلم غدا إيش يدركنا. صام منصور بن المعتمر 40 سنة صامها، 40 قالوا يا خواتي في صيام، وصام 40 سنة قام ليلها، صام 40 سنة قام ليلها يبكي بكاء أمه حزنت عليه، كل ما رأته في 40 سنة يصلي يصوم. قالت لأمه قتلت قتيل يا ابني، قتلت قتيل؟ قال يا أمي أنا أعلم بما صنعت نفسي. الله ما أجمل حياتهم، الله طهارة يا خواتي طهارة، والله تشتاقي تكوني بين ظهورهم. قال بعض السلف اعمل للدنيا على قدر مكثك فيها، واعمل للآخرة على قدر مكثك فيها. إذن يلا فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. إذن الآن ما مناسبة الآية الآن؟ يعني يلا أنا أقول لكم تأملوا الآيات. يلا يصبح إن الآن شفتوا التدبر، ونقف دقيقة وما نستعجل وما نقرأ بسرعة وما ننتظر آخر الآية، ما ينفع. بدك تتأمل الآية حتى الكلام هذا يصل ويخالط شغاف قلبك فيزيد إيمانك، فتترك المعصية وتفعل الطاعة وتحب الله وتحب كل عمل يقربك إلى الله. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ما علاقة الاستباق في الخيرات بين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا؟ شو علاقة أعمالنا اللي بنعملها واللي منسارع فيها ليل نهار وطاعاتنا؟ فعل الطاعة هذا يكتب لك. خواتي تعلموا أنه ترك المعصية طاعة؟ تعلموا أنه اللي يترك مثل اللي يفعل؟ تعلموا هاي المعلومة ولا لا؟ تعلموا أنه اللي تترك الحضور للمسلسل، اللي تترك المسلسل تركته الآن، ليش تركتي حبيبتي؟ طاعة لله، هذه طاعة، هاي كتبت لك كما تكتب لك الطاعة. فعل الطاعة كتبت لك، ترك المعصية كتبت لك، الصبر على أقدار الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على طاعة الله، كل هذه طاعات. طب ما علاقة إني أصبر على طاعة الله، أصبر عن معصية الله، أصبر على أقدار الله، وأستبق الخيرات وأكون من المحسنات فيها بآية أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا؟ ما علاقة هذا بهذا؟ ما العلاقة؟ يقول الشيخ السعدي لما أمر الله بالمسابقة للخيرات كان أقوى ما يحث النفوس على المسارعة للخير وينشطها ما رتب الله عليه من ثواب. بمعنى أن الله استبقي للخير لأن الله سيجمعك معاه، سيجمعك وأعمالك، أنت وعملك ستجتمع مع بعض. الله يجمع الأولين والآخرين مع أعمالهم ويحاسبهم عليها. أول ما يجمعك في عملك في قبرك، أول ما يجمعك في العمل في قبرك. لما قلت لكم في فقه القدوم على الله إنه الخيرات اللي نسابق لها تأتينا على هيئة رجل صالح، لباسه طيبة، رائحته طيبة، يؤنسنا في قبورنا، واضح؟ فالله سيجمعك في هذا العمل، في القبر يحاسبك الآن، مش بدأ الحساب في القبر؟ فيجمعك إذا دخل معك معاك القبر سبق الخيرات يأتي زين الوجه طيب الرائحة. إذا جمعك مع السيء من الأعمال يبدأ حسابك على سيء العمل، صح ولا لا؟ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، جمعك مع عملك، جمعك مع الخير والشر اللي كنت تعمليه. إن الله على كل شيء قدير، الله قادر يجمعك وأعمالك، أقوالك، نظراتك، خطواتك، لسانك، الله سيجمعك بكل ما خطط يداك وقدماك وما فعله، ما فعلت جوارحك. أي أن الحث هنا حث الله العباد على المسارعة للأعمال الصالحات قبل الممات، بإعلامهم أن مرجعهم جميعا إليه، وسيحشرون إليه من أي جهة باتوا فيها، فهو سبحانه القادر الذي لا يعجز ذلك ولا أي شيء سواه. هاي موسوعة التفسير، يعني يلا اسمعوا وتأملوا وتعمقوا في المعنى. قال سليمان اللهميد: أي موضع تكونوا، أعماق الأرض، قمم الجبال، أكلتهم السباع، كما قال هذاك لأولاده: اسحقوني واحرقوني وانثروا وذروني نصفي في الماء ونصفي في البر. قال الله للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم بين يدي الله. إن الله على كل شيء قدير، سيجمعك الله ويجمع أعضائك وين ما تكوني. لو كنت في بطن السباع، لو تحللت، لو من أعماق الأرض، لو من قمم الجبال، يجمعك الله مع عملك للحساب، فيفصل بين المحق والمبطل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لماذا يأتي الله بنا وين ما نكون؟ أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا للحساب. فهنا الله يقول لك: سابقي للعمل اللي تحبي أن يكون معاك، فاستبقي للعمل، كوني سباقة، لأنه عملك هذا ستجتمعي أنت وياه يوم الفصل، يوم يجعل الله هذا الحق عليه ثواب وهذا الباطل عليه إيش عقاب، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، كما في سورة النجم. إن الله على كل شيء قدير. قال ابن كثير: إن الله على كل شيء قدير، قادر على جمعكم من الأرض، وإن اسمع الكلام، وإن تفرقت أجسامكم وأبدانكم، قادر على أن يأتي بكم وإن تفرقت أجسامكم وأبدانكم. قال سعيد مصطفى ذياب في تأمل الآيات: كيف سنأتي على الله يوم القيامة؟ خواتي في اثنين سيأتوا على الله، إحنا مقبلين. يقول الشيخ سعيد: كيف ستأتي على الله يوم القيامة؟ هناك من سيأتي كالعبد الآبق الذي فر من سيده، فيؤتى به مكبلا مغلولا يغشاه الخزي يوم القيامة، تعلو الكآبة. لماذا؟ لماذا؟ لأنه الله جمعه مع معاصيه، الله جمعه مع زناه وشربه للخمر، عافانا الله وإياكم وأبناء المسلمين، جمعه مع المثلية اللي بطالب فيها، جمعه مع التحرر وإسقاط الحجاب، جمعهم معاها، فيأتي مخزي، يجمع الله مع أقواله. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وهناك من سيأتي فرحا مستبشرا متهللا، لماذا؟ لأنه استبق الخيرات، فلما الله جمعهم من بطون الأرض وأدت الأرض ما أخذت، وكل الكون هذا مهما تفرقت الأجسام يأتوا سراعا إلى أرض المحشر. هناك من سيأتي مش مثل العبد الآبق اللي فر خايف جمع الله مع سيئاته، لا، أسأل الله يجعلني وإياكم من الفريق الثاني، يأتي فرحا مستبشرا مسرورا متهللا، لأنه استبقت الخيرات، صدقات وصلاة وقيام ليل وإطعام الفقراء وزيارة المرضى وترك المعاصي. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. ليش ضحكت؟ ليش فرحت؟ لماذا الوجوه كانت مشرقة بالعمل الحلو اللي جمعها الله به؟ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. إذن هناك صنفان لا ثالث لهما. لابد الآن من الآية في سورة عبسة، اختر لنفسك. الآن إحنا الله أمهلنا اليوم عمل بلا حساب، غدا حساب بلا عمل. استبقوا الخيرات، اجمعوا في شنتات الحقائب اللي راح نسافر فيها ونأخذها لقبورنا. اللي تحبي تجتمع معاكي اليوم، أي شيء يا خواتي ما تحبوا تشوفوه في قبوركم ويغلب عليكم إنه هذا العمل ممكن يفزعني في قبري، أو إنه هذا العمل ممكن يأتيني على هيئة رجل سيء الوجه ريحته قبيحة، اتركيه قبل ما تذهبي. اليوم أنت قادرة تحطي ما شئت، اليوم اتركي وراكي، لا تاخدي معاكي إلا اللي تحبي تجتمعي معاه. أسأل الله يجمعني وإياكم بما نفعل مما يحب الله ويرضاه. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. الآن أيضا مناسبة الآية لما قبلها، لما عظم الله شأن القبلة وعظم أمرها، واللي كان عظيم عند الله في أمر القبلة صار هناك تحويل القبلة ونسخ الحكم، انتشر هناك بين الناس تخبط بين أهل الكتاب في تنويع الشغب والجدال، وعظم عندهم كيف الله يحول القبلة، وكان أمر على نفوسهم شاق، وكانوا أهل العلم وأهل الكتاب وقد مرت فيهم دهور، وهم إيش يساومون على أن هذا الصواب اللي هم عليه، فصاروا أهل النفاق يخوضوا أهل الكتاب. وقلت لكم وصفناهم بتفصيل ما قالت المشركين وما قالت المنافقين وما قالت أهل الكتاب واليهود من اليهود والنصارى، ودارت هناك عنا رحل الباطل والشقاق. وكان الحال مقتضي لما صار عنا في مشقة عن النفوس في تحويل القبلة أن يكون هناك مزيد من التأكيد لأمرها والتعظيم لشأنها، وأن الله سبحانه وتعالى يبين الحق من الباطل ويؤكد في نفوس أهل الحق. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لمن هنا القول؟ لمن يا خواتي؟ يلا سارعوا. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، للرسول صلى الله عليه وسلم. أي من أي موضع خرجت يا محمد في سفر كان أو غيره، فتوجه نحو الكعبة للصلاة كما في موسوعة التفسير. وإنه للحق من ربك، أي أن توجهك نحو الكعبة يا محمد حق ثابت لا شك ولا مري فيه. وما الله بغافل عما تعملون، قلت لكم هذا دائما إذا أتينا بإثبات الصفات هنا المنفية. وما الله بغافل، أي أن الله ليس بغافل ولا ساهل كمال العلم، أي أن الله تعالى ليس بساهن عن عمل أحد، بل هو مطلع على الأعمال جميعها وسيجازي صاحب كل عمل بحسب ما قدمه، إن خير فخير وإن شر فشر. فماذا نثبت لله الآن؟ وما الله بغافل عما تعملون، لماذا ننفي عن الله الغفلة؟ نثبت كمال الضد لكمال العلم لكمال الإحاطة. الله يعلم ما كان وما لم يكن وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، لكمال علمه سبحانه. فإذا هذا ثالث أمر من الله يتردد علينا في المواضع باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض. واختلفوا من حكمة التكرار في من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، تكررت علينا ولا لا؟ أنتوا لاحظتوا التكرار ولا لا؟ فإحنا قلنا ماذا يقول الرازي، ذكرت لكم تعليل قبل وقلت لكم حتى لا يظن أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تكون للنبي، والثانية تكون لمن؟ تكون للأمة. وقلنا إن الأمر حتى لا يعتقدوا أنه بس فقط لأهل المدينة، بل إنها لأهل بقاع الأرض كلها أتت الآية. ومن حيث خرجت فولي، ومن حيث وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي أن هذا الأمر لكل المسلمين. فقال الرازي هذه الواقعة أول الوقائع التي يظهر فيها النسخ في شرعنا، فالأمر مش سهل ترفعي حكم، فدعت الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة وإيضاح البينات. فإفادة التوكيد بشأن القبلة وأن هذه القضية صارت محل إيش؟ جدل، أصبحت محل شغب، إثارة شبهات على أهل الإيمان، استغلها من؟ اليهود. فكان هذا التأكيد مرة بعد مرة لئلا يتسلل الشيطان للنفوس فيحصل تردد ويتزعزع الإيمان في القلوب ويحصل شيء من الريب أو الشك. فكان بحاجة إلى التأكيد وتجذير وتعميق في النفوس، أن تصبح في جذور قلبك حتى يكون في ثبات على الحق على هذه القبلة. بالإضافة إلى ذلك قال الشيخ السعدي: وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيه فتنة كبيرة أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثر الكلام والشبه، فلهذا بسطها الله وبين أكمل بيان وأبينها أكمل بيان وأكدها بأنواع من التأكيدات اللي تضمنتها الآيات. إذن يلا: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أي مناسبة الآية أيضا الآية لما تقرر بما تكرر أن تحويل القبلة فرض في حقه صلى الله عليه وسلم حتم لا فتور عنه ولا رخصة فيه إلا ما استثني، مثل إحنا قلنا صلاة النفل لما نكون في سفر هذا تم استثناؤه، وفي غير ذلك من مواضع يبينها أهل الفقه. أدخل معه أمته ليعمهم الحكم وربأ بالمؤمنين عن أن يكون لأحد عليهم حجة. طيب: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي ومن أي موضع خرجت يا محمد في سفر كان أو غيره فتوجه نحو الكعبة للصلاة، وفي أي موضع وجه كنتم أيها المؤمنون فعليكم أن تستقبلوا الكعبة وتتوجهوا ناحيتها عند إرادة الصلاة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. حولنا قبلتكم إلى الكعبة كي يحتج من يلا، كي لا يحتج يلا، اللي تسارع في الجواب تكون ما شاء الله تكون مبدعة. مين اللي الآن يحتج؟ اليهود رائعات. لماذا؟ لكي لا يحتج اليهود القائلين أنكم ما دمتم قد وافقتونا في قبلتنا نحو بيت المقدس فلما تعيبون علينا ديننا ولما لا تتبعون ملتنا. فلا يكون حجة لليهود بأن البيت المقدس قبلتهم ومحمد يوافقهم في القبلة، فلماذا لا توافقنا في الدين ولماذا تعيب علينا ديننا؟ إلا الذين ظلموا منهم، من هؤلاء؟ كما في موسوعة التفسير. لكن ستبقى حجة الظالمين مشركون قريش، نعم، الذين يحتجون عليهم بالباطل قائلين أنكم ما دمتم قد عدتم لقبلتنا فلا بد أن تتبعونا في ديننا. في ديننا. إذن هنا سأقول لكم شيء: الذين ظلموا منهم لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. إيش اللي يدلك عليه الآيات؟ يلا تدبروا، تأملوا. إيش عندك هيك شيء تأمل للآية؟ يقول الدكتور خالد السبت، يقول: يدل على أن الظالم يعني الذي لا يريد الحق أصلا ليست المسألة عنده موضع لبس، إنما ذلك ليفعل من أجل إبطال الحق وتشويهه ودفع وإقرار للباطل. فمثل هؤلاء لن ينقطعوا ولن ينتهوا لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، فهؤلاء لن يتوقفوا، فشغبهم دائم وتلبيسهم ما ينتهي، ينتهز الفرص كل مقام. مش قبلة يا خواتي، شفتوا الطوائف المشركين وأهل الكتاب والمنافقين هم بيننا إلى الآن. يقول الشيخ ابن عثيمين: هذا الاستثناء منقطع، لئلا يكون للناس عليكم حجة لكن الذين ظلموا منهم لن تنجوا من مخاصمتهم وجدالهم. قال الشيخ الطريفي، انظروا ماذا قال، قال الشيخ الطريفي: الهداية لا تعرف بقناعة النفس. لا تضلك تقولي لي اقتنع، خلاص شبعنا من الكلام، اقتنع وتقتنع، اي اقتنع. طب افترض الكلام اللي اتاك بالدليل ما اقتنعتي فيه، يعني نستنى ننتظر حضرة يعني مقامك لما تقتنعي بالأدلة؟ هذا كلام يا خواتي. لما أقتنع بتحجب، لما أقتنع بترك، تقتنعي مين؟ تقتنعي مين؟ أنت تقولي لله لا وتقولي أقتنع. قال الشيخ الطريفي عبد العزيز الطريفي، أسأل الله، ادعوا له يا خواتي، إحنا في لحظة غروب، ادعوا له أن يفرج الله أسره ويفك أسره وأن يشفيه ويعافيه وجميع علماء المسلمين. يا ربي هذه الأيام الفضيلة يخرج علماءنا من السجون ويشفي مرضاهم ويعافي مبتلاهم ويفك أسرهم، إنك على كل شيء قدير. يقول الشيخ عبد العزيز الطريفي، الهداية لا تعرف بقناعة النفس، إنما بدلالة الله عليها. فكم من ضال يحسب أنه على حق، كم من ضال حواليك يحسب أنه على حق لأنه هو بقناعة نفسه. كم من واحد يا خواتي، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يجب تطويع النفس للدليل، لا الدليل للنفس. من أراد الحق، الحق فوق النفس وفوق الهوى والشيطان والدنيا. فمتى على أي واحد على الدليل ضل وهلك. إذا علت النفس الهوى الشيطان الدنيا على الدليل، اعلمي أن هذا هالك وأنه ضال. فلا تخشوهم واخشوني، أي لا تخشوا هؤلاء الظلمة المتعنتين ولا لحججهم الباطلة، وأفرد الخشية لي، فإني وحدي المستحق لذلك. هذا في موسوعة التفسير. قال سليمان اللهميد، فلا تخشوا هؤلاء الظلمة المعاندين للحق من اليهود والمشركين والمنافقين مهما قالوا ومهما أرادوا بذلك. يلا، واخشوني. ماذا الله ماذا يأمر المسلمين؟ أي بمعنى خافوني وأفردوني بالخوف والخشية، فأنا القادر على نصركم وحفظكم. ما معنى الخشية؟ ومتى نقول عن الخوف خشية؟ يلا أعطوني على طول يا خواتي، يعني عندي نقطتين. متى نقول للخوف خشية؟ متى نسميه خشية؟ أنت رائعة، اللي قالت مع العلم، أنت رائعة مبدعة وكلكم مبدعات، أسأل الله يشرح صدري وصدوركم. الخشية لا نسميها الخوف، لا يقال عنه خشية إلا إذا كان قرين الخوف العلم. متى يقول خشية؟ إذا كان يخاف على علم. كلما زاد العلم عن الله أنه الواحد الأحد القهار القاهر العزيز الرحمن المهيمن، نؤمن بأفعال الله، يحيي يميت، يعطي الملك لمن يشاء، ينزع الملك ممن يشاء، يرزق من يشاء، أنت هنا تصبح عندك خشية، يزيد تعظيمك. متى نعظم الله؟ متى أنت خفت الله أصلاً؟ الآن أنا أتكلم عن نفسي وعن نفسك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لم تكوني تترك الشيء، لماذا؟ ما كان عندك خشية، أنت ما تركتي لإيدك، ما كنت تخافي خوف العلم. كنا نخاف من أعين الناس. فهذا الفرق بين اللي يترك مخافة البصير ومخافة عيون الناس. الخشية لا تكون خشية إلا إذا كانها قرين العلم عن الله، والقرين العلم عن الله وشرع الله وخلق الله. الخشية لا تكون خشية إلا إذا كانت عظمة المخشي، عظمة المخشي. والخوف لضعف الخائف، أو يكون المخوف منه قوي، خايفة من السلطان، خايفة من كلام النفس، هذا ما يسمى خشية. تسمى خشية لما تتركي مخافة العظيم، لما تقدر الله حق قدره. لماذا نسمع في الآيات في سورة فاطر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، بالضم يا خواتي انتبهوا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا العلماء يخافوا الله؟ لماذا يخشوا؟ لما زاد علم العالم أصبح يخشى الله على علم، يخاف على علم. قال الرازي، فالمعنى لا تخشوا مما تقدم ذكره من يتعنت ويجادل ويحاج، ولا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم فإنهم لا يضروكم. واخشوني، أي احذروا عقابي، إن أنتم عدلتم عما ألزمتكم وفرضت عليكم. يعني اللي يخاف مين؟ لا تخاف إلا ذنبك ولا ترجو إلا ربك. هذه الآية يدل عليها الواجب. من مين نخاف؟ من أم فلان؟ تخافي حبيبتي أنك أنت تموتي من الجوع عشان هيك بتشتغلي ببنك ربوي؟ من إيش خايفة؟ احكي لي بس، أعطيني شو اللي خايفة منه في فعلك وفي تركك. ليش بتخافي من كلام الناس؟ لباسك يوم العيد خايفة يقولوا عنك رجعية متأخرة مش عارفة تلبس؟ انتبهوا للآية اللي يدل على أن الواجب على المرء في كل أفعاله وتروكه أن ينصب بين عيني خشية عقاب الله، وأن يعلم أنه ليس في يد الخلق شيء البتة، وأن لا يكون منشغل القلب بهم ولا ملتفت الخاطر إليهم ولا عليك من أحد. والله لما تكوني على حق اثبتي ولو كل الناس تكالبت عليك. هذا المعنى في الآية. قال القرطبي: التحقير لكل من سوى الله تعالى، والأمر بإطراح أمرهم ومراعاة أمر الله. لا يملك لنا النفع إلا الله، ولا يدفع عنا الضر إلا الله، فلماذا ننشغل بغير الله إذا ما كان لا يأتي بالنفع إلا الله ولا يدفع الضر إلا الله؟ فلماذا أنتبه لعيون الناس وكلام الناس وتعليقات الناس؟ ولا عليك من الناس. إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك. قال سعيد مصطفى ذياب: فلا ترجو غيره ولا تخشى سواه، ألم تسمع آيات الله؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. خواتي الحبيبات، تأملي، تأملي كيف أن الله قدم الغاية على الوسيلة، قدم الغاية على الوسيلة. فإن من تمام النعمة دخول الجنة، وغاية العبد ومنتهى أمله ماذا؟ دخول الجنة ورضا الله. ودليل رضا الله تعالى والهدى رضا الله، دليل رضا الله عنه والهدى سبب دخوله للجنة، السبيل الموصل إليها ما هو؟ الهدى. طب أنا أسألكم، أنت قرأت الآن الجنة، وين الجنة في الآية؟ أنا ما أرى الجنة. وين الجنة في الآية؟ فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. أين الجنة هنا؟ أين الجنة؟ مين تعطيني الجنة في الآية؟ ورضا الله. نعمتي، نعمتي أعظم النعم، ولأتم نعمتي عليكم. يا خواتي، تمام النعمة أعظمها الجنة. فقدم الغاية اللي هي غايتي وغايتك الجنة على الوسيلة. وين الوسيلة في الآية؟ أين الوصول للجنة؟ كيف أصل إلى الجنة؟ عن طريق الهدى. ولعلكم تهتدون، هذه الوسيلة. فالله قدم الغاية اللي هي الجنة على الوسيلة ولعلكم تهتدون. لما كانت الغايات أعظم من المقاصد، قدمها الله لتتشوف النفوس إليها، ثم تسعى للسبب الموصل إليها بأي طريقة، والأخذ بأسباب الهداية والاستقامة عليها. إذن حبيباتي، لما أنت عينك على إتمام النعمة ودخول الجنة وسعة القبر والنور والثبات على الصراط ولعلكم تهتدون، لن تكون عندك صعبة. أنت لما يكون في عندك غاية وهي أني أرى الله، أتمتع بالنظر إلى وجه الله، والله لا يهون عليك طريقة مهما كانت الطريقة. ولعلكم تهتدون، لو أترك عمري كله ولا أحرم من لذة النظر إلى وجه الله. إذن هنا الأمر بخشية الله والخوف من الله من الفضائل اللي نذكر. ببحث للشيخ سليمان. أول شيء، لماذا يعني أحرص على العلم كما في المجالس؟ لماذا أريد أن أخاف الله على علم؟ لماذا أريد الخشية؟ أولا لأنه من علامات الإيمان الخوف من الله والخشية. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، في سورة آل عمران آية 175. إذا من علامات الإيمان الخوف من الله. مدح الله الأنبياء بالخوف منه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذا مدح الأنبياء، مدحهم الله بالخوف. ثلاثة علامات الإيمان. اثنين، مدح الأنبياء أنهم كانوا يتصفوا بالخشية. ثلاث، الخوف من الله يجعل الإنسان في ظل العرش يوم القيامة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من اللي الله سيظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال، إيش قال للمرأة هاي؟ ما داب، إحنا عاد الحمد لله يا خواتي أبشركوا، كل اللي طايحين لا منصب ولا جمال الحمد لله. يعني حتى مش قال إني أخاف الله قدامي، يعني بدي أقولكوا أمامه، يعني مثلا أحكي لكم أميرة ولا مناصب ولا أموال، والله قاعدين يطيحوا يا خواتي أمام الفاجرات العاصيات الداعيات إلى الرذيلة، والله شيء يعني نسأل الله العفو والسلامة. إذن اللي سيظل الله في ظله رجل طلبته امرأة، أسمع الوصف، ذات منصب جمال، ما ذاب ما سقط قال كلمة واحدة قالها، إني أخاف الله. رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ذكر رجل، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه في صحيح بخاري. لماذا هؤلاء سيضلهم الله؟ لأن الخوف من الله الذي كان يجمع بينهم، بين الرجل، بين المنفق، بين اللي فاضت عيناه. إذن سيضلك الله في ظل عرشه يوم القيامة. أسأل الله يظلنا في ظل عرشه يوم القيامة. الخوف سبب للنجاة، الخوف سبب للنجاة. قال صلى الله عليه وسلم 3 منجيات: خشية الله في السر والعلانية تنجيك من كل سوء. اللي بدها الله ينجيها في الدنيا والآخرة عليها بالخوف من الله. أثنى الله على الملائكة بشدة الخوف وهم من خشيته مشفقون في سورة الأنبياء. من صفات الرجال العظام، هذول الرجال، شفت اللي حواليك، الرجل اللي مثل هؤلاء: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون، يخافون الله، يخافون إيش؟ يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء الرجال اللي يستطيع أن يطيع الله، يترك معصية الله، هذا رجل. وما دون ذلك والله ليس برجل، ولو كان يحمل كل صفات الذكورة يسمى ذكر، لكن لا يسمى رجلا. إلا من يعلم من الله، واللي يخاف مقام الله، اللي يتقلب قلبه وبصره مخافة الله. من صفات الرجال، من صفات الأبرار، خوفهم من الجليل، من عدم القبول، خوفهم من الله. صفات الأبرار: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أي الذين يعطون ويعملون ولكن يخافون ألا يتقبل منهم. وعد الله الخائفين بالجنة: من خافت اليوم سلمت غدا، ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللي تريد جنتان من الذهب وفيها ما فيها، علينا بالخوف من الله وترك ما يغضب الله. من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. كان يتصف بالخشية والخوف من الله لأنه كان أعلمنا بالله صلى الله عليه وسلم. الصحابة كان يخافون الله. خطب الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة، فيقول الصحابة، يقول أنس: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال: فغطى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، لهم صوت من شدة البكاء. في بخاري: الصحابة تبكي الآخرة، الصحابة تبكي مخافة الله، واليوم قاعدين يبكوا على الدنيا. أسأل الله يرحمنا. من الأسباب النجاة من النار عينان لا تمسهم النار، عينان. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الترمذي: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. أسأل الله يبكي عيني وعيونكم من خشية الله، وما يجعلها تبكي من الدنيا ولا أهلها. أسأل الله يجعل دموعنا كلها تنزل في طاعة الله وخشية الله. من خاف أدلج، قال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله ماذا؟ الجنة. ألا إن سلعة الله الجنة. اللي خاف خواتي رح يصل، والله سيعطيه الجنة ونعيمها. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. الفوز المبين إنك تنجي يوم القيامة. الخوف اللي موصلك إلى رحمة الله هذا خوف ممدوح. قال السلف: إذا سكن الخوف في القلب أحرق مواضع الشهبهات، كل والشهوات. خواتي، كل اللي بيعصوا الله اليوم ما يدعي الخشية كذاب، ما يدعي الخوف من الله كذاب. إذا كان يخاف الله فالخوف سيميت مواضع الشهبهات في قلبه. 11 سبب في إخلاص العمل: الخوف من الله. اللي تريد الإخلاص تخاف. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا أطعمتي؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كل اللي تخرجيه هو مخافة الله، ابتغاء وجه الله، هذا في إخلاص. يا حبيباتي، الخوف يأتي بالإخلاص. سبب لعلو الهمة في العبادة. تعلمي متى ستصلي الليل؟ تعلمي متى يصبح قيام الليل هين عليك؟ تعلو همتك في العبادة. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما عرف ينام، لماذا؟ لماذا ما نام؟ لماذا قام في الليل؟ لأنه هذا يخاف الله فصلى القيام. علو همتك في العبادة، ضحى، إنفاق، قيام، كله يترتب على علمك بالله وخوفك من الله على علم. الرابع عشر، الخوف يجعل العبد سائر على طريق الهداية. قال ذنون المصري: الناس على الطريق ما لم يزل فيهم الخوف، فإذا زال الخوف عنهم ضلوا الطريق. الخامس عشر، الخوف يضفي المهابة على صاحبه. عمر بن عبد العزيز قال: من خاف الله، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. اللي تخاف الله، الله يخوف منها، كل أحد يخافها، واللي لم يخاف الله خاف من كل شيء. من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخاف الله يخاف من أي شيء. حتى لا هدول الظالمين، والله يا خواتي قطة تمر من جنبه يهلع. الخوف يضفي المهابة على صاحبه. يقول يحيى بن معاذ الرازي: على قدر خوفك من الله يهابك الخلق، على قدر خوفك من الله يهابك الخلق. السادس عشر، الخوف من أسباب قبول الدعاء. الخوف من أسباب قبول الدعاء: وادعوه خوفا وطمعا، وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. الخوف من أسباب الانتفاع بكلام الله. اللي تريد أن تنتفع بكلام الله، تحرك الخوف داخل قلبها، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أقوال السلف، قال أبو سلمان الداريني: ما فارق الخوف قلب إلا خرب. قال حاتم الأصم: لكل شيء زينة، وزينة العبادة الخوف من الله. قال سئل عطاء السلمي: ما هو الحزن؟ قال: ويحك. لما هذا الحزن؟ الحزن سألوا عطاء السلمي: لماذا تحزن هذا الحزن الكبير؟ قال: ويحك، الموت في عنقي، والقبر بيتي، وفي القيامة موقفي، وعلى جسر جهنم طريقي، لا أدري ما أصنع، ولا تريدني أن أخاف. الفضيل يقول: من خاف الله دل الخوف على كل خير. قال السبكي رحمه الله: ما يقول السبكي: ما خفت الله يوما إلا رأيت له باب من الحكمة والعبرة ما رأيتها قط قبل. قال حكيم: الحزن يمنع الطعام، والخوف يمنع الذنوب، فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. طيب خواتي الحبيبات، بس ننهي هذا. أنا أعلم أنه وقت إفطار، لكن يعني أنا ما أستطيع أترك الآية بدون تمامها، يعني أنا خجلانة منكم، محاضرة تانية أترك، لكن بس أتم معنى الآية، يعني أستحي أترك الآية. ولأتم نعمتي عليكم، أي شرعت لكم استقبال القبلة، لأكمل لكم شرائع ملتكم الحنيفية. إثبات حكمة الله تعالى في اللام، لام التعليل. فأفعال الله تعالى هي الحكمة بالغة، أفعال الله مبناها على الحكمة، له الحكمة البالغة. فلا يقع شيء في الكون إلا وفق علمه المحيط وإرادة الشاملة وحكمة البالغة، كما يقول الدكتور خالد السبت. إذن هنا تعليل: كل أوامر الله لها حكمة، لا تستكبري على أمر، والله ما أمرك بشيء إلا لحكمة، ولا لنهاك إلا لحكمة. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، والله شرع الله كله حكمة لإيصالنا إلى الجنة اللي هي أعظم النعم عند الله، ولنهتدي إلى طريق الجنة. أتم النعمة الله على الأمة المحمدية بماذا؟ النعمة اصطفاء محمد صلى الله عليه وسلم، النعمة بالقرآن، النعمة بالإسلام، النعمة أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، من إتمام النعمة يوم الجمعة، قبلة أبونا إبراهيم النعمة، دخول الجنة قبل كل الأمم من إتمام النعمة، الشهادة على تبليغ الأنبياء أممهم من كمال النعمة. فلك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولعلكم تهتدون. ولعلكم تهتدون أي من أسباب تحويل القبلة إلى الكعبة أن ترجو بامتثال أمر الله نيل الهدى، فتعلموا الحق وتعملوا به ابتغاء رضاء. لعلكم تهتدون، هنا لعل هي للتعليل، ولعلكم تهتدون أي لأجل أن تهتدوا إلى ما ضلت عنه كل الأمم. والله هدانا، هدانا للقبلة، هدانا لعلكم تهتدون، هدانا ليوم الجمعة، الله هدانا لنحفظ القرآن، الله هدانا لهذه المجالس، ولعلكم تهتدون. يا خواتي أعطي المعنى واعكس المعنى، ولعلكم تهتدون. ولأتم نعمتي عليكم، أنت تريدي تمام النعمة الجنة، تريدي تمام النعمة رؤية الله، لابد أن تهتدي، والله لن تهتدي إلا إذا اتبعت كتاب الله واتبعت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأجل أن تهتدوا تمسكوا بالكتاب والسنة. إحنا في أيام مباركة، اسأل الله الخشية، اسأل الله أن نخافه حق الخوف، أن نقدر الله حق قدره، ادعوا الله في هذا الوقت اللي فيه إجابة أن يجعلنا الله أخشى الناس له، أتقاهم، أن نخافه على علم، أن نترك لوجهه، أن نفعل لوجهه، أن لا نخاف الناس، أن لا تأخذنا في حدود لومة لائم، أن يوزعنا أن نشكر نعمة اللي أنعمها عليها من الهداية، من الهداية لهذه المجالس، الهداية لكتاب الله، الهداية للصلاة، كل هذه نعم لعلكم تهتدون. من هدانا؟ والله لولا فضل الله علينا لا ما صمنا ولا صلينا ولا اهتدينا. أسأل الله يجعلنا من الهدى المهتدين، لا ضالين ولا مضلين. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأحسن الأقوال وأحسن الأعمال، وأن يثبتنا وأن يجعل خوف وخشية في قلوبنا عن علم عن يقين. أسأل الله العلي العظيم يهدينا ويهدي أبنائنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عفيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خواتي الحبيبات، أنا أبلغكم اليوم أنه يوم الثلاثاء إن شاء الله نفس الوقت، إن شاء الله الساعة 4:30، وحقيقة ألتمس هذا الوقت لأنه في وقت إجابة الدعاء ونعطي محاضرة، ولعلنا نكون أقرب إلى الله فيتقبل منا. سنتكلم عن يوم عرفة، يوم الثلاثاء احرصوا على الحضور، الساعة 4:30 نفس الموعد. يوم الاثنين نكمل، يوم الاثنين لقاءنا في إكمال شرح سورة البقرة، يوم الاثنين. يوم الثلاثاء سيكون عندنا لقاء يوم عرفة، نخصصه ليوم عرفة. يوم الأربعاء أيضا نختم بختام قبل يوم عرفة أيضا بشرح سورة البقرة، أو إما بتحبوا أجعل يوم الثلاثاء لسورة البقرة ويوم الأربعاء اللقاء يكون عن يوم عرفة. إن شاء الله بإذن الله تعالى نستخير ونختار لكم الأفضل، لإني أريد أن يكون قبل يوم عرفة بالضبط حتى نتذكر. فأسأل الله يتقبل مني ومنكم، وجزاكم الله على هذا التفاعل، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.